بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي صيغ الأداء، قسمها الحافظ محيى رحمه الله إلى 8 مراتب. قال رحمه الله تعالى: ثم الرواه إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. فإذا اتفقت أسماء الرواة في اللفظ والخط هذا هو المتفق والمفترق. قال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني يعرف هذا الباب حتى لا تأتي إلى بعض الرواح فتظن أنه شخص واحد وهم اثنان. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وهو مطبوع، تميز بين الراويين المتفقين في الاسم واسم الاب او في الاسم والكنية من خلال الطبقة ومن خلال الشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك. قال: وقد لخصته وزدت عليه كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. هذا المتفق المفترق يخشى أن يظن الاثنان واحدا، بينما المهمل يخشى منه أن يظن الاثنين واحد، أن يظن الواحد اثنين، الذي فيه يعني ذكر للشخص بأسماء مختلفة، قد يظن الواحد اثنين، وهكذا أيضا ذكر الشخص باسم لم يتبين من هو، حدثنا محمد ويسكت، وهو راوي يكون قد يكون معروفا، وقد يظن غيره، يعني قد يظن أنه اثنان وهو واحد. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقد أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف، هذا الذي حصل الاتفاق فيه في الخط، اختلف النطق. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني لهذا كان مهما. فقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، تصحيفات المحدثين، ذكر التصحيفات في المتون وفي الأسماء أيضا. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخ الدار قطني في ذلك كتابا حافلا مطبوع. ثم جمع الخطيب ذيلا قال سماه المؤتلف في تكملة المؤتلف المختلف. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال وهو مطبوع في 7 مجلدات. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها ومطبوع أيضا تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلام. قال وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده، يعني الإكمال صار الاعتماد عليه في هذا باب المؤتلف والمختلف. قال وقد استدرك عليه أبو بكر بالنقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم مطبوع باسم تكملة الإكمال. ثم ذيل عليه منصور بن سليم ابن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا سماه المشتبه، اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وهو مجلد واحد. لكنه طبع في 4 مجلدات. قال فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل، يعني الخلاف بينهم في ماذا؟ الشكلات عقيل وعقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا تتفق الآباء خطا ونطقا كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. إذن المتشابه هو ما حصل الاتفاق فيه في ظاهر اللفظ، يعني تتفق خطا وتختلف نطقا. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه ومطبوع في فوائد. ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة سماه تالي تلخيص المتشابه مطبوع أيضا. قال ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرفين أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وعلى قسمين، إما بأن يكون الاختلاف في التغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف في التغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. من أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، يعني محمد بن سنان، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتجديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين ضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة وبينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم، بعدها موحد وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور، ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور ومطرف ابن واصل، يعني هناك تقارب في الأسماء. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنها أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، أي من هذا الاسم، وأحيد ابن الحسين، أحيد وأحمد الفرق بينهما إيش؟ حرف. مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، يعني راوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وراوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، هم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعين معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، أن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد، ويزيد من الأسود وهو ظاهر، يعني بالتقديم والتأخير نفس الأسماء لكن تقديم وتأخير. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول أدنيا مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. خاتمة، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواه، فائدته الأمن من تداخل المشتبهين، قال كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك ما بينه المتفق المفترق. طبقات المحدثين معرفتها مهمة، يعني هذا من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، وللعلماء في ذلك اصطلاحات. فابن سعد له اصطلاح خاص في طبقاته، الحافظ مثلا في التقريب له اصطلاح خاص في تعيين الطبقات، وهكذا يعرف اصطلاح العالم من خلال ما يذكره في مقدمة كتابه وهكذا. فتميز بين الرواة أيضا من خلال الطبقات، قد يحصل الاتفاق في الأسماء، لكن هذا من طبقة عليا مثلا من طبقة التابعين، وهذا من طبقة نازلة طبقة أتباع التابعين وهكذا. قال وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، تعرف فيها أيضا الانقطاع، فقد يكون مثلا فلان عن فلان، تعرف أن هذا من الطبقة، من طبقة لا يمكن أن تدرك أهل الطبقة تلك، يعني بينهما سنين تطاولة، تعرف أن الحديث فيه انقطاع. وطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، يعني كيف نقول هؤلاء من طبقة واحدة؟ إذا اشتركوا في السن أي تقاربوا وأخذوا عن مشايخ معينين اشتركوا فيهم. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، يعني باعتبار تفاوتهم كالسبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة، جعلهم طبقات، فمثلا السابقون الأولون طبقة، ثم بعد ذلك السابق الأولون الإسلام، ثم بعد ذلك يعني ماذا الذين هاجروا أصحاب الهجرة، ثم بعد ذلك الذين شهدوا بدرا، ثم بعد ذلك يعني ما بعد من المشاهد. وهناك اصطلاحات أخرى، يعني مثلا السابقون الأولون يجعل طبقة واحدة، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وهكذا على حسب اصطلاحات أهل العلم، كل له اصطلاح خاص. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك كتاب الطبقات. وكذلك من جاء بعد الصحابة والمتابعون، ومن نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، وفيات الرواة يسمى التاريخ. قال: لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وفي نفس الأمر ليس كذلك، يعني من خلال التاريخ. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب، يعني قد يتفق الاسم واسم الأب واختلفان في النسبة، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. إذا عرفت عدالته وضبطه كان حديثه إيش؟ مقبولا، وإذا عرف فسقه أو عدم ضبطه كان حديثه مردودا، وإذا لم يعرف لا هذا ولا هذا يبقى يعني من المتوقف فيه في حيز المجهول، ومجهول معناه يرد حديث. طيب، ثم دخل بعد ذلك في مراتب الجرح والتعديل، وهو باب مهم نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله.